وصل الكلام إلى المسألة الرابعة من الرابع مما يجب فيه الخمس وهو الغوث. المسألة الرابعة من الرابع مما يجب فيه الخمس. يقول السيد الماتن قدس سره: لا فرق فيما يخرج بالغوث بين البحر والأنهار الكبير كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر. الكلام في هذه المسألة هو أنه الروايات التي دلت على وجوب الخمس في الغوث من البحار ما ذكرت الأنهار ولم تذكر دجلة ولا الفرات ولا غيرها. فهل يجب الخمس في الغوث مما يخرج من غير البحار كالأنهار أو لا؟ نقول يجب ذلك وهو الصحيح، وذلك لكون الأدلة المتقدمة من الروايات التي دلت على وجوب الخمس في الغوث إذا خرجت من البحار إنما هي ناظرة إلى كون البحر مما يتكون فيه عادة مثل اللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحوه، فيكون ذكر البحر من باب المثال وليس من باب الحصر، وبالتالي المناط متحقق وواحد طالما أن الجواهر تتكون في البحر كاللؤلؤ والمرجان، فمن ثم يكون البحر من باب ذكر المثال. البحر ها هنا ليس من جهة الحصر، لأن المناط هو تكون هذه الجواهر بالماء، ولكون البحر هو المصداق الأبرز أو الأغلب في ذكر تكون الجواهر فيه، وعليه فذكر البحر ملحوظ فيه الغالب مما يؤخذ منه الجواهر واللآلئ، وهذا لا يوجب تقييدا به، فمن ثم يمكن أن نعمم ونطلق ونرتب الأثر من وجوب الخمس في الغوث حتى ولو خرج من الأنهار الكبيرة، وذلك لاعتبار وحدة المناط في كل منهما. المسألة الخامسة
إذا هو الاعتبار هو الماء من التكون المتواهد في الماء، ليش يعني اختصرنا على الكبيرة دون الصغيرة؟
لأنه غالبا الصغيرة ما بتكون فيها جواهر، ما الجواهر عادة بدها تكون مثل ما بيقولوا أهل الاختصاص أهل هذا الفن بده يكون على عمق كبير جدا ودرجة حرارة معينة وبعض الغازيات المعينة وبعض المواد عناصر إلى آخره دخيلة في ذلك. بالأنهار الصغيرة أو بالأحواض أو بالهذا بالبحيرات الكبيرة إيه، بالأنهار الكبيرة اللي فيها عمق وفيها هالمواصفات اللي عادة بتكون جواهر إيه، ما هونيك بتكون الجواهر عادةك ما ذكروا الغدائر ما بتكون فيها الجواهر. أنا بصير هذا حكي تنفيذي ما قصنا. الخامس: لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، وأما غيرها فالأقوى عدمه. مثل متهيئة مثلا تغرق سفينة أو بكون واحد عم يسبح وحامل بإيده شيء وبيقع بقلب البحر أو ما أشبه ذلك، وغالبا الناس بعد الحادثة تعرض عما وقع في البحر، إما إعراض اختياري وهذا غير متيسر غالبا ما بيعرض إعراض اختياري، وإما إعراض قهري غالبا واحد ما بيقدر ينزل ويجيبهم ويفتش عليهم يدفع ثمن كتير باهظ حتى يطلع هذا الشيء، مش متيسر عادة. فأعرض عنه المالك، فإذا غاص شخص واستخرج هذه الواقع يعني استخرج هذه الأمور التي وقعت في البحر يقول ملكه والأحوط إجراء حكم الغوص عليه. ظاهر الاحتياط عنده ها هنا احتياط وجوبي. يقول الاحتياط فيما لو كان من الجواهر. ليش؟ الأحوط وجوبا إجراء حكم الغوص عليه إذا كان الجواهر، لأنه غالبا الجواهر هي منشأها الأساس البحار، يعني تكونت البحار. فإذا ما وقع شيء من السفينة أو من الشخص من الجواهر وقع في البحر فهو رجع إلى منشئه يعني، فلذلك الاحتياط. وسيأتي بأنه هذا الاحتياط غير واضح. وأما غير الجواهر فالأقوى عدم، فهذا واضح لأنه رقب. نقول أما أن الغواص يملكه فيما لو أعرض عنه مالكه فهو مقتضى قاعدة الحياز، من حاز ملك، لأن قاعدة فقهية مشهورة من حاز ملك، وهذا يصدق عليه أنه حاز من البحر. والبحار كما تعلمون وما فيها هي من الأنفال، الأنهار الكبيرة والبحار ورؤوس الجبال هي من الأنفال، وهي ملك الإمام سلام الله عليه، وثبت بالدليل كما سيأتي إن شاء الله في بحث الأنفال. ثبت بالدليل أن ما كان للإمام عليه السلام فهو لشيعته، أباحه لشيعته، وما له من جملتها الأنفال والبحار فملكه بهذا العنوان. أما أن الغواص يملكه فيما لو أعرض عنه مالكه فهو مقتضى قاعدة الحياز، وهكذا ظاهر فتاوى الفقهاء قديما وحديثا. وربما منشأ ذلك قوله عليه السلام في كتاب اللقطة باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فأخذ الناس المتاع من الساحل واستخرجوه بالغوص، وعليه روايات عديدة من جملتها ما في رواية السكوني عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث قال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، أي أخذه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم أيضا. يعني سواء أخذوه من الشاطئ أو من الساحل أو من ما طاق على وجه الماء أو أخذوه بالغوص فهو لهم. والرواية لم تتعرض إلى أحكام أخرى سوى أنه ما تحدثت الرواية إلا عن حكم واحد، وهو أنه هذا الشيء يكون لصاحبه لواجبه.
ولا نتشمعنا
إنه يفرق بين وجد على الساحل أو دفع شبهة، يعني سواء وجده على الساحل فهو له حتى يدفع شبهة. طيب هذا اللي غاز كمان له إيه نعم لأل. يعني بدي أقول الإمام عليه السلام بعبارة أخرى سواء من هذا أو من ذاك، بس ما تعرض إلى حكم آخر. أيضا في رواية الشعير قال: سئل مولانا الصادق عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها إلى خارج البحر قذفه، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. قد يكون منشئ التفرقة بين هذين الأمرين شيء آخر، وهو أنه ما أخرجه البحر إلى الساحل فهو لأهل هذه المنطقة، لأهل هذا الساحل دون غيرهم مثلا، هم أحق به، وأما ما أخرجه الغواص فهو لهم. هذا في الوجه الأول، وهو أن الغواص يملكه فيما لو أعرض عنه مالكه فهو مقتضى الحياز، وعليه هاتين الروايتين المتقدمتين. وأما ما ذكره الماتن قدس سره من الاحتياط فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه فيما لو كان من الجواهر قوله هذا، فهذا الاحتياط لم يتبين له وجه وجيه، ويمكن أن نقول بأنه غير واضح. نعم هو حسن على كل حال، وذلك الاحتمال تعلق الخمس فيما يخرج من الجواهر بالغوص مطلقا، سواء كان منشأه البحر، يعني هذه الجواهر هي كانت في البحر وتكونت في البحر من الأساس البحر، فغاص الغواص إليها وأخرجها، أو وقعت من الناس، جواهر وقعت من الناس في البحر وأخرجها الغواص، فاحتمال أن يكون مطلق من غاص في البحر واستخرج الجواهر يجب الخمس لهذا الاحتمال، وكما ترون بأنه بعيد هذا الاحتمال. لا هذا نقطة، هذا واحد ضيع ماله بالبحر، ضيع ماله بالبر، ضيع ماله بال.
مش الجواهر؟
لأنه الجواهر ليش عم بقول لك سيء؟ وسواء ما يتكون في البحر أما يغرق فيه بعد أن تكون فيه بالأصل، جواهر تكونت فيه بالأصل، لأجل هذا لأجل هذا الأمر ذهب إلى الاحتياط، ولكنه خلاف الظاهر، وربما من أجل ذلك ميز السيد الماتن قدس سره بين الجواهر وغيرها، ذلك لأن الجواهر تتكون في البحر عادة من الأساس. مسألة: لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، حكم الغوص، وإن أخذ عن وجه الماء أو على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب، إذا أخذه المشتغل بذلك، يعني اللي عنده مهنة أن يبحث عن العنبر، والعنبر فيه أقوال وتفسير ومعاني لغوية عديدة، لأنه أكثر من معنى في كتب اللغة، إذا بتلاحظوا بتاج العروس أو المصباح المنير أو غيرها من الكتب اللغوية بتلاقوا فيه شيء أكثر من 4-5 معاني للعنبر، شو منشأ العنبر، شو هو العنبر، بعضهم بيقول هي ما فضلات بعض الأسماك، بعض الحيوانات البحرية تخرجها فتتكون عنبر، بعضهم بيقول هي سموم متأثية من حيوان معين كل من أكله مات بهالمعنى، بعضهم بيقول عنبر هو نبع بحر، نبع بحر يخرج هذه المادة يسموها عنبر، بعضهم بيقول أنه هو سائل، سائل يفرزه بعض الحيوانات كالحوت مثلا ما أشبه كذا عنبر، وهكذا. راجعوا كتب اللغة فيها معاني عديدة، نحن ما عندنا شغل بالجانب اللغوي، نقول نحن شغلنا بالجانب الفقهي، هو أن كل ما صدق عليه عنوان العنبر وأخرج بالغوص من البحر يجب الخمس فيه، سواء كان منشأ العنبر هذا أو ذاك. وإن أخذ عن وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب، إذا أخذه المشتغل بذلك ومع العثور الاتفاقي، مش عم يشتغل بهالشغلة أبدا ولا عم يبحث عن العنبر، لكن اتفاقا كان على البحر أو عم يسبح أو شيء شاف عنبر أخذ، يقول دخل في مطلق الفائدة مش من أرباح المكاسب، طبعا المائز بينهما. طب شو الفرق بين انه عم تلحق العنبر بارباح المكاسب ولا عم تلحقه بمطلق الفائده؟ الفرق بينهما في انه هناك رايان، بعضهم يقول لا يجب الخمس في مطلق الفائده، يجب الخمس في ارباح المكاسب، اما مطلق الفائده حتى ولو لم تكن من الارباح، ارباح المكاسب هل يجب الخمس فيها او لا؟ بعضهم يقول لا، رأي سيد الإمام هو بهالشكل، يعني إحنا عم نقول هلا بتحي وسيلة، لذلك مثلاً عنده الهبة من مطلق الفوائد، مش من أرباح، مش تجارات، وما أشبه ذلك. نقول أما قوله قدس سره لو أخرج العنبر بالغوص جرى حكمه، فواضح ذلك لكونه مشمولاً لإطلاق الأدلة غاصة فاستخرج هذه الجواهر واللآلئ. وهم أكو روايات واضحة تبين وجوب الخمس بالعنبر إذا أخرج بالغوص، سيأتي تقدم البعض منه. وأنما يخرج بالغوص يأخذ أحكامه من وجوب الخمس من جهة الغنيمة التي يجب الخمس فيها فورا، وهذا لا خلاف فيه كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله، بل وذكر غيره أيضا ذلك، بل بعضهم ادعى الإجماع على ذلك. وأما قوله قدس سره وإن أخذ أو أخذ عن وجه الماء أو الساحل إلى آخر المسألة، فقد وقع الكلام في ذلك بين الأعلام في عدة أقوال، أربعة أقوال. القول الأول ما اختاره الشيخ كشف الغطاء فيما حكي عن كشفه، ثم سمي الشيخ كشف الغطاء لأنه سمى كتابه كشف البشارة، كشف الغطاء. من عدم إجراء حكم الغوص عليه في جميع صوره، بل في خصوص صورة الغوص خاصة، مش إذا التقط عن الساحل أو عن وجه الماء أو ما أشبه ذلك، لا يجب الغوص، لا يجب الخمس فيه من هذه الجهة، من جهة كونه غنيمة. هلا بتلحقوا بأرباح المكاسب موضوعات. هذا رأي صاحب كشف الغطاء، كشف الغطاء. الرأي الثاني كان للشيخ المفيد رحمه الله كما حكي عن المقنع، وقوله هو أن العنبر من المعادن فيجري عليه حكمها، فكل ما أخرج من البحر سواء من اللآلئ والجواهر أو المعادن أو حتى النفط أو الملح كما ورد الروايات في ذلك، فحكمه وجوب الخمس فيه من هذه الجهة، من جهة الغنيمة. هذا رأي الشيخ المفيد رحمه الله. واختاره المحقق الهمداني في مصباحه، محقق الهمداني من الكتب الفقهية الراقية جدا، وفيها كيفية استدلال جدا جيد، يعني يستحسن في طالب علم أيضا كما يهتم بالجواهر يهتم باسمه مصباح الفقار، مصباح الهمداني. وقال بأن العنبر لا يتكون إلا في البحر، فيصدق عليه أنه معدن ولو من باب التوسع، توسع في الموضوع فيشمله موضوعا ومن ثم يشمله حكما. وأخذوا بتفسير العنبر أنه، يعني كل من الشيخ المفيد والمحقق الهمداني عليهما الرحمة، عبروا عن العنبر فسروا بأنه نبع عين في البحر. وتقدم منا أن المعادن من الموضوعات العرفية، شيخ نحن قلنا واخترناه سابقا في البحث في الثالث مما يجب فيه الخمس وهو المعدن، قلنا بأنه المعادن حقيقتها ملحوظة من جهة الجانب العرفي، لأنه هذا أحد الموضوعات العرفية، فتحديده يكون من قبل العرف الخاص، العرف أهل الفن في تشخيص المعادن ومعرفة المعادن وتمييز بعضها، بعضها عن البعض الآخر، فإخراج البعض عنها وإدخال البعض الآخر فيها. وتقدم منا أن المعادن من الموضوعات العرفية واللازم الرجوع فيها إلى العرف وليس إلى اللغة ولا إلى الفقه، لأنه اللغة ليست من مختصاتهم، والفقه أيضا هو لا يفقه هذه الموضوعات، هو أحد أفراد العرف فيما لو كان خبيرا في ذلك، وقوله غير حجة كما هو المختار اللي حدثنا فيه سابقا. لعدم كونهما، يعني أهل اللغة والفقهاء، لعدم كونهما من أهل الخبرة في تحديد ذلك، خصوصا أن أهل اللغة اختلفوا اختلافا كثيرا في مفهوم العنبر. طب عندئذ كيف من نأخذ من أهل اللغة؟ في ست معاني مش أربعة على التكتب. يخالفنا في ذلك البعض بقول بأنه لا، عندئذ نرجع لأهل اللغة في تحديد ما إذا كان معنى أو لا. خصوصا أن أهل اللغة اختلفوا اختلافا كثيرا في مفهوم العامة. فما عن القاموس أنه العنبر هو روث دابة بحرية؟ قال ولها معنى آخر وهو نبع عين فيه في البحر. وعن المقصود أنه نبات في البحر. وذكر صاحب السرائر قدس سره عن كتاب الحيوان للجاحظ ابن إدريس الحلي ذكر عن كتاب الحيوان للجاحظ بأنه يرذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شيء إلا مات، ولا ينقره طير بمنقاره إلا نصل فيه منقاره ذاب اختفى. وإذا وضع رجليه عليه نصرت أظافره، هيك بقول الجاحظ في كتاب الحيوان. حاضي أنا هين فكر أخذتها من صاحب الجواهر، هيك صاحب الجواهر بذكر عن ابن إدريس، ابن إدريس بذكر عن الجاحظ. بالتالي كلنا نطلع من بعضنا يعني في شغلات نحن ما بنعرفها، لا شايفينه، بنشوف شو بقوله. وفي البيان قال أهل الطب هو جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنه 1000 مثقال. 1000 مثقال في المثقال 3.6 على رأي و 4 جرامات على ما هو المختار. وفي الحضائر عن كتاب مجمع البحرين، مجمع البحرين من كتب اللغوية جدا جدا مهم أيضا، يعني يعتبر أن يكون مرجعا، والعلماء تعاطوا مع كتاب مجمع البحرين للبحران، تعاطوا معه معاطات التسليم فيما يقول من كتب المعتبرة. وفي الحدائق عن كتاب مجمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان يقول العنبر المسموم قبل أن يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا، بس يتلوه رجعوه بصير عنبر، فيطفو على الماء فيلقيه الريح إلى الساحل. إذا طفى على وجه الماء فيمكن الريح أن يقذف به إلى الساحل، وغير ذلك مما ذكر أهل اللغة. ولكن كما ترى وكما قلنا سابقا بأنه لا مدخلية لأهل اللغة في تحديد ذلك، بل المعادن هي من الموضوعات العرفية التي لا يتدخل في تشخيصها إلا أهل الفن، لا الفقيه ولا اللغويين. هذا رأي منه. الرأي الأول كان رأي صاحب كشف الغفل، الرأي الثاني كان صاحب الشيخ المفيد ومصباح فقط المحقق همدان. الرأي الثالث ما عن صاحب المدارك، راجعوا بالمدارك، مدارك الأحكام كمان، مدارك الأحكام قلنا أكثر من مرة أنه من كتب الفقهية المعتبرة والمفروضة جدا، وهو اشتهر بالتدقيق والتتبع لآراء العلماء، ما خلى رأي إلا ما خلى حق، ربما أكثر من صاحب الجواهر. مدارك الأحكام كتاب مهم، جيبوه لسيد محمد الموسى، سيد محمد الموسى الأردبيلي، سيد محمد الموسى الأردبيلي الشيخ موسى الشيخ أحمد، الشيخ أحمد الأردبيلي نعبر عنه بالمقدس الأردبيلي، كان بالقرن العاشر من طلاب الشهيد الثاني. لا صاحب المدارك جديد يعني 250-300 سنة. ما عن صاحب المدارك حيث ذهب إلى وجود تخميسه في مطلق الصور، وذلك لتمسكه كما أظن حطيت هلالين، كما أظن أنه مش واضح، هو ما قال صاحب المدارك يتمسك بإطلاق صحيحة الحلب المتقدمة اللي قلنا أنه قال سألت أبا عبد الله السلام عن عنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس. فيمكن أن يكون ذهب إلى وجوب تخميسه مطلقا لأن الرواية بحكم الإمام عليه السلام كان مطلق، قال عليه الخمس الإمام يسأله عن عنبر وغوص اللؤلؤ قال عليه الخمس سواء غاص واستخرجه بالغوص أو وجده على الساحل أو على وجه الماء أو إلى آخره. حيث حكم الإمام عليه السلام بثبوت الخمس جوابا عن إطلاقات السؤال عن العنبر وغوص اللؤلؤ، وترك الاستفسار في جواب عليه السلام يدل على شنو؟ يدل على المقصود والهدف والمرام. ولكن يرد عليه انصرافه إلى الغوص دون مطلقه، لأنه سألت أبا عبد الله السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، يعني الغوص هون القرينة واضحة في أنه أخذ اللؤلؤ وأخذ العنبر من خلال الغوص لا مطلقا، ولكن يرد عليه انصرافه إلى الغوص دون مطلقه مع انتفاء موضوع الغوص هنا، فينتفي حكمه، ما هو إذا وجدوا على سطح الماء ما غاص أو وجدوا على الساحل ما في غوص أصلا، يعني منتفي موضوع الغوص، فينتفي حكم الغوص وهو الوجوب وجوب العنبر من هذه الجهة جهة الغنيمة. يدخل في أرباح المكاسب موضوع ثاني لا أقل من موافقة المشهور على ذلك كما عن الشرائع، هيك ذكر صاحب الشرائع، وكما عن منتهى المطلب وتذكرة الفقهاء والدروس، دروس للشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي العامل ومسالك الأفهام للشهيد الثاني، وهكذا أيضا ما عن صاحب الحدائق الناظرة للشيخ البحراني. فراجع وتأمل المسألة السابعة والأخيرة في القسم الرابع مما يجب الخمس فيه، المسألة السابعة التعرض لها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.